إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا من أمر به فيما أهمله ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يكبر الناس عظما أنت تنسره ولا يريدون عظما أنت جابره. وأشهد أن قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسس الملة ونزل الملة وهي فيها جلب سلوك الجهاد وافترضها الله على جميع العباد. فلتفطر الله الذي فطر الناس عليها وهي كلمة الراس الذي دعا الناس على ألسنة الرسل إليها وهي كلمة الإسلام ومفتاح الجنة لله السلام وأساس الفرد والسنة. ولو كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكم قال عليهم آمنت بالله وحده وفي قلبه شرك خفي وظاهر إذا سمع القرآن لم يصغ سمعه كأن ليس في القرآن ناهي وزهير. ويسأل رزق الله من فضل خلقه ويخضع في أموالهم وهو صابر. ولو كان في الإيمان بالله مؤمنا لسدت بفضل الله منه المناظر. واشهد ان خير خلق الله والمبعوث رحمه وهدايه للناس جميعا سيدنا ونبينا المرسلين وامام الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخير له من خلقه. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة فتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا تزيد عنها إلا هالك. شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على افترض علينا ربنا طاعته وتعبده والقيام بحقوقه وسد كل طريق الى جنته. فلم نفتح لاحد تلك طريقه فلا يكون جنه لاحد الا تحت لواء محمد. يوم ياتي باب الجنه فيستفتح فيقول خزنتها بك امرنا الا نفتح على احد قبلك. فصلى ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعبدوا الله. روى لنا الإمام مسلم في الصحيح في كتاب فضائل الصحابة في باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، روى مسلم بإسناده عن يزيد بن حلال أنه قال: انطلقت أنا وحصين بن سبعة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، فقال حصين: لقد لقيك يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزلت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد: يا ابن أخي، والله لقد كبر سني وقدر عهدي ونسيت بعض الذي كنت نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قال فيما رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما فضيلا بمال يدعى حرما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبه، وإني جاهل فيكم ثقلين، أيهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال حسين: ومن أهل بيته وزيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نعم، نساؤه أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن زيد؟ قال: وآل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة بعده. قال: نعم. هذا الحديث كما قلت أورده الإمام مسلم في صحيحه، أي في أعلى مقام الصحة عند أهل السنة. أقول هذا الكلام لأننا منذ أسبوع مضى ونحن نسمع شببا ونسمع كلاما كثيرا في تلك الفضائيات الشيعية الرافضية، كلها تحتفل بيوم الغدير وبخطبة الغدير، ونحن نعلم أن الرافض جعلوا يوم هذه الخطبة هو عيدهم الأكبر وهو عيدهم الأعظم، وجعلوا كذبا وزورا وبهتانا واغتراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن عليا هو ولي الأمر بعده، وإذا كلمك أحدهم يقول لك: ألم تروي كتب السنة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي في يوم الأمير وقال لو كنت مولاه فعلي مولاه. أقول بلى، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه خطبة غدير في أصح الكتب بعد كتاب الله وبعد كتاب البخاري عند أهل السنة. ولو كان أهل السنة قد بدلوا وغيروا وحرفوا كما زعمتم أنتم كذبا وزورا لكانوا قد محوا هذه الخطبة ولم يذكروا لها أثرا في كتبهم. ولكن أهل السنة لا يستحل أن يذكروا حديثا واحدا حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خطبا واحدا أخبر به حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الروافض قوم كذابون. يقول الإمام الشافعي: ما رأيت أحدا أشهد بالزور من الرافضة، ما رأيت أحدا أشهد بالزور من الرافضة. فماذا قال الروافض عن هذه الخطبة؟ زعموا كذبا وزورا وبهتانا أنها خطبة الوداع، وزعموا كذبا وبهتانا وزورا أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية كما يعلم الكافة، كما يعلم كل من له عقل، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم عرفة. والحديث في الصحيحين جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أين الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: أنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم جمعة. هكذا يعلم الكافة القاصي والداني. أما هؤلاء فيكذبون ويفترون على الله الكذب. أترون نتيجة هذا الكذب؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة غدير مرجعه من حجة الوداع، وخطبها في هذا المكان، هذه الغيطة التي عرفت بغدير الخم، وقال فيها هذا الكلام الذي رواه مسلم ورواه أحمد، بل إن النجاري والطبري جمع فيها جزءا، وكذلك فعل ابن عساكر الدمشقي جمع فيها جزءا. ولأهل السنة ممنوعة بذكر هذه الخطبة، لكن هل في هذه الخطبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي وقال: هذا ولي أمركم بعدي؟ والله لو كان في الخطبة هذا فإن هذه الأمة هي شر أمة على هذه الأرض. أمة تجحد مثل هذه الوصية بعد 80 يوم. الرسول توفي بعد حوالي 83 يوم من هذه الخطبة، توفي بعد أقل من 3 أشهر من هذه الخطبة. فإذا تصورنا أن أمة زكاها الله في كتابه قال عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، سعادة قال عنهم ربهم تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هل هؤلاء يجحدون أهم وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذبتم. ثم أين كان علي حينما جحد الوصية؟ لماذا لم يقم علي ويقول بملء صوته ألا في ربكم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يقل هذه الكلمة؟ لماذا بايع الصديق ثم بايع الفاروق ثم بايع عثمان وكان بمثابة الوزير والمستشار لهؤلاء الثلاثة الراشدين؟ تقولون علي الجليل علي الخوار وهو أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم ترمونه بالأحق وأخص الأوصاف وأنتم تغالون فيه. تقولون ما أراد أن يشق عصا الطاعه، ما أراد أن يفت وحدة الأمة وأي وحدة للأمة على الباطل وأي وحدة للأمة على ضلالة، وأنتم ترون الإمامة أصلا من أصول الدين. أي وحدة وقد هدم أصل الدين الأول؟ لا والله، إن أصوله متهافتة، إن أصول الروافض متهافتة. وهذا علي رضي الله تعالى عنه يتولى الخلافة بعد عثمان ويقوم الخوارج فينكرون عليه ولايته ويقولون له ما أجمعت عليك الأمة، ويقولون له حكمنا الرجال في دين الله، ويحملون الخروج عليه ويشقون عصا الطاعة فيحاربون. ما قال لا أشق عصا الطاعة، ما قال لا أفتت وحدة الأمة، يحاربون. ثم يستشهد بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كانوا في جيشه: أشهدكم الله، ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الغدير من كنت مولاه تعلم المولاه؟ فيقولون: بلى سمعناه ونحن نشهد الله، نشهد الله عز وجل، نحن أهل السنة أن علي ولي لله ولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا. وقد روى مسلم أيضا في كتاب الإيمان الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: والله لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فلا يحب عليا إلا أهل الإيمان ولا يبغض عليا إلا أهل النفاق. ثم تزعمون أيها الروافض أنكم الذين تحبون عليا، وأين أهل السنة من علي؟ وأين أهل السنة من محبة علي ومن محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استمعوا لنص الخطبة كما نقلها زيد المعطل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد أحد خمسة أصحاب تزكيهم الروافض، كأن الروافض لا يزكون من الصحابة إلا خمسة. حكموا على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة بالمروق من الدين، أما زيدا فهو أحد خمسة يزكيهم الروافض. ونحن نحب زيدا لا لتزكية الروافض، ولكن لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تعالوا بنا ننظر في هذا الحديث جليل البدر يزيد بن حيان، وهو الذي وقفت عنده في الإسناد، يقول: انطلقت أنا وحصين بن صبرة وعمر بن مسلم، هؤلاء ثلاثة من التابعين. لماذا هم من التابعين؟ لأنهم دخلوا على زيد، تكلموا مع زيد، وزيد من الصحابة، والتابعين من رأى الصحابي وسمع منه ونقل عنه: يزيد بن حيان، حصين بن صبرة، عمر بن مسلم. يقول يزيد: انطلقت فيها سفر، فيها رحلة في طلب العلم، انطلقت أنا وحصين بن صبرة وعمر بن مسلم إلى أين؟ قال: إلى زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. وزيد من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عمر بعده طويلا كما يدل هذا الحديث. إذا فكان هذا في أواخر عصر الصحابة. فقال حصين، وهو الذي تكلم عن الثلاثة، فقال حصين: انتبهوا، التفتوا، اسمعوا إلى ما قال حصين: والله لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، بماذا؟ بغلوه في آل البيت ما كان زيد يغالي في آل البيت، إنه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الخير الكثير الذي رآه زيد ولقيه زيد ولم يلقه من بعده. لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفى بهذا شرفا. الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، حتى أثبت أهل السنة الصحبة لصبية صغار لا يعقلون، محمد بن أبي بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم ولد محمد في حجة الوداع في ذي الحليفة، يعني قبل وفاة النبي بثلاثة أشهر، ومع هذا يثبتون له الصحبة. أي صحبة لطفل عمره مع الرسول ثلاثة أشهر؟ محمود بن الربيع وكلما روى له البخاري حديثا يقول وكانت له صحبة، كل ما يروي حديثه وكانت له صحبة. قال محمود عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجة من دلم في بيتنا. كل ما يعقله محمود ابن الربيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته فتوضأ، فعقله أنه تمرمض وأخرج الماء من فمه. هذا ما عقله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنفال هؤلاء لا يرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يرون عن الصحابة وربما عن كبار التابعين، وهؤلاء الذين يقابل حديثهم مرسل الصحابي. لكن انظر، لأنه صحابي، لأنه صحابي صار في درجة عالية في الأمة. لماذا؟ وطبعا هذا يثبت لكبار الصحابة من باب أولى. لماذا؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. الرسول قال فقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فمن الناس من آمن ومنهم من كفر. من آمن فهو على خير، خير الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فاصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب العباد فاصطفى له أصحابا. خير أصحاب النبي على وجه الأرض، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. لا تسب أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق منا وحد ذهب ما بلغ ربع أحدهم، حساب من أحدهم ولا نصيفة ولا نصف المد. هؤلاء هم الصحابة. انظر إلى حصين يقول لزيد لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. فليتكم أيها الروابط وأنتم تتحدثون عن الغنية لا تنسوا هذا الخير، وتذكرون أصحاب الفضل وتعرفون الفضل بأهله. لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثا وغزوت معه وصليت خلفه. انظروا إلى هذه الأربعة، من في العالم كله نال واحدة منها؟ من منا نال أن يرى قواما صاروا عليه؟ هؤلاء الأكوان، هؤلاء السابقين الأولين، هذه الزمرة المباركة المضر بها أنها تجحد وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عليها أصل الدين. ولهذا فإن أي عاقل ينظر فيما يقول هؤلاء ينسف ما يقولون، وهم يزعمون أن الأمة جحدت، فلماذا لم يجحدوا هذه الخطبة بالمرة؟ لماذا رموها في كتب السنة؟ يزعمون أن السنة دولت في خلافة بني أمية فكثر فيها الكذب وجحد فيها فضل آل البيت. يا قوم انظروا في دواوين السنة، فتشوا في دواوين السنة من البخاري إلى آخر جزء من الأجزاء الحديثية، هل تروا فيها فضائل بني أمية؟ والله لا في كتب السنة فضائل بني أمية، وإنما في كتب السنة فضائل آل البيت. لو كان بنو أمية قد حرفوا السنة كما تقولون لما وجدنا في كتب السنة فضائل آل البيت، ولا وجدنا كتب السنة مليئة بفضائل بني أمية. ولكن الذين تولوا السنة والذين رأوا السنة إنما هم حضور ثقات ما كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بعضهم يتعرض للإيذاء للمجد للسب للضرب، ولكنه أبدا لا يزيف ولا يزور حديثا سمعه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معشر أهل السنة، لابد أن نعرف منهج السنة. لا يرد علينا هؤلاء في فضائيتين فنظن أن العيد الأعظم للمسلمين هو عيد الغدير. العيد الأكبر هو عيد الأضحى، يوم الضحية، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وقبله يوم عرفة، وبعده يوم القرب، هي أفضل أيام السنة. أما في خطبة الغدير فقد وصى النبي بآل البيت، وهذه وصيته لنا: أوصيكم الله، أذكركم الله في آل بيتي. لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد. ما زال حصين يتكلم: حدثنا يا زيد بعض ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول زيد: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني، وهذا دل على انه عمر وعاش طويلا. لقد كبرت سني وقام عهدي، المسافه بعيده طالت بيني وبين هذا العهد. لقد كبرت سني وقام عهدي، ونسيت بعض الذي كنت اعلم، بعض ما احفظ نسيته، ونسيت بعض الذي كنت اعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا حدثتكم فاقبلوا، الذي أحدثكم به هو الذي أضبطه وأحفظه. فلا حدثتكم فاقبلوا، ولا لا فلا تكلفوني، لا تكلفوني أن أتكلم في شيء نسيته أو لا أذكره أو لا أضبطه. وهذا مهم جدا مع العدالة، الضبط، أن تضبط ما تقول. إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دليلا. كذاب، فاسق، منحرف، مختل، أم يأخذ دينه عن الثقات العدول؟ يا ابن أخي، والله لقد كبر سني وقلب عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام فينا رسول الله، هذه الخطبة، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خبا بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر خطبة تفصيلاتها كثيرة، لكن زي سيأتينا منها بخلاصة الخطبة. فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. الرسول يقول عن نفسه: إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، أي بشر أموت. رسول ربي هنا هو ملك الموت، وهؤلاء الروافض يزعمون أن إمامهم الغائب دخل السرداب منذ 1200 سنة ولم يخرج إلى الآن. أليس بشرا؟ أليس بشرا؟ أليس من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم يسري عليه ويجري عليه ما يجري على البشر؟ ولكنهم قوم يكذبون. إنما أنا بشر، قالها محمد صلى الله عليه وسلم المعصوم من وحي السماء. ولكن هؤلاء الأفاكين الكذبة يزعمون أن أئمتهم معصومين، يزعمون أن أئمتهم معصومون، وهذا كذب وبهتان. فلا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل يؤخذ منه ويرد عليه مع فضيلة القوم، ومع علو منزلة القوم فهم ليسوا بمعصومين، بل هم إذا اجتهدوا يخطئون ويصيبون. هكذا هكذا ينظر المسلم إلى من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فضيلا بماء يدعى قمنا بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي يا رسول ربي أي ملك الموت فأجيب. طب ماذا نصنع بعدك يا رسول الله؟ قال: وإني تارك فيكم ثقلين، وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما أن يكون كتاب الله. يا أمة الغزائرية، يا أمة الضعف، يا أمة التخاذل، أين أنت من كتاب الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا وإني تارك فيكم كتاب الله، حبل ممدود بين السماء والأرض، من تمسك به نجا، ومن أخذ به هدى إلى صراط مستقيم. أترين لماذا تعيش الأمة على الضعف؟ لماذا تعيش الأمة على المتلاية؟ لتفرقها عن كتاب الله، لتضييعها حدودا واحكاما وشرائعا واختلافها عليه مع خصمت به. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: واني تارك فيكم ثقلين، اولهما كتاب الله. وقد يقول قائل: واين السنه؟ اين ذكر السنه في هذا الحديث؟ اقول له: وهل ينفصل الكتاب عن السنه؟ كتاب الله ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة لا تنفصل عن القرآن، بل هؤلاء الروافض أيضا يقولون بالسنة لكنهم يردون كل سنة أتت عن صحابي لا يزكون، وكل الصحابة هم لا يزكونهم. إذن فدينهم أوهام، دينهم خيالات، دينهم كذب وافتراء. وكلما أخرجت حديثا أو أثرا من كتبهم لتحتج به عليه يقولون: نحن لا نقبله، نحن نضعفه، مع أن كل ما يرونه إن لم يكن له أصل في السنة فلا أصل له. كل من فرق الضالة، خوارج، روافض، معتزلة، يتواطؤون على أصول أهل السنة ينفردون عنهم في أصولهم. أترون أن الروافض والخوارج والمعتزلة يمكنون رؤية الله في الجنة؟ ولا يثبت هذا إلا أهل السنة. أترون أن هؤلاء يمكنون صفات الله عز وجل؟ ولا يثبت هذا إلا أهل السنة. أهل السنة لهم أصول تميزهم، ولهذا قال النبي للأمة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مضر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحفظ الأوزار عني وكن زلة لي في الخطايا، وأن علي ذو فضل ومن إذا فكرت في بدني عليها عضضت أناملي وفرحت سني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صبغت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهرا مجني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. أحبتي في الله، الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة يذكر الناس بأهل بيته مصداقا لقول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ربنا يذكرنا بهذا، والآية لها تأويلان معروفان: الأول إلا أن تودوني في قرابتك، وهذا أصل من أصول أهل السنة، نحن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا فيه وحبا في الله، مودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني والتفسير الثاني: الخطاب لقريش، وقد كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلتقي معهم في نسب واحد، فهم جميعا أبناء فهر بن مالك بن المطر بن كنانة، كلهم بني عمومة، فيقول: ما أسألكم عليه من أجر إلا أن توادوني لقربتي منكم. وكلا التفسيرين صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يذكر في هذه الخطبة ما يعظم التفسير الأول: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. لا شك أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضوا على مدى التاريخ الأول بعد الخلافة الراشدة لبعض ألوان الاضطهاد، وصل إلى سفك الدماء وإلى السجن وإلى التعذيب، وكان هذا كله بسبب المنازعة على الخلافة، بسبب السياسة السيئة، السياسة التي فيها تكالب على الدنيا، تكالب على الدنيا وسعي إلى تملكها. وقع في هذه العصور أن ظهر قوم ينصبون العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رأينا على مدى التاريخ أن بعض آل البيت وقعوا في بعض آل البيت، فهؤلاء بنو العباس وكانت لهم خلافة سجنوا وقتلوا من قتلوا من بني علي، فقد قتل في خلافة المنصور اثنين من أحفاد الحسن، والمنصور هذا ينتسب إلى عبد الله بن عباس، إلى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم ومحمد بن عبد الله بن الحسن ينتسبان إلى الحسن بن علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد وصلت السياسة بهؤلاء الأقوام أن فرقت لا أقول الأقوال والمعتقدات، ولكن أقول فرقت الأرحام. وأنا أذكر أنه في سنة 200 هجرية مات أحد أبناء جعفر الصادق، محمد ابن جعفر الصادق، وكان محمد بن جعفر الصادق هذا قد خرج في خلافة المأمون ودعا الناس إلى بيعته. محمد بن جعفر الصادق، جعفر الصادق هذا محور الإمامة عند الإمامين، وابنه هذا لا يعترفون به، لكي تعلموا أن القوم يفرقون بين الرجل وبين أبنائه، ابنه ليس من الأئمة، مع أنه خرج ودعا الناس إلى إمامته، وبالفعل بايعه كثير من الناس، ثم فشلت محاولته وقبض عليه. المهم أن المأمون عفى عنه وقربه منه وأبنائه، فلما مات قال: فصلى عليه وتولى دفنه بنفسه وقال: هذه رحم قطعت فأردت أن أصلها. فكانت السياسة سببا في قطيعة الأرحام فضلا عما حدث، فظهر فريق يناصب العداء لآل بيت رسول الله عرفوا باسم المواصل، والمواصل قد بحرهم الله يصفون أهل السنة بأنهم مواصل، وأهل السنة ليسوا من المواصل في شيء. أهل السنة يدينون لله بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحب آل بيت رسول الله وصفه هؤلاء النواصب بأنه رافضي، حتى إن الإمام الشافعي اتهم بأنه رافضي وقال هذه الأبيات الجميلة الرقيقة: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. واتهم ابن تيمية رحمه الله بأنه يناصب العداء لآل البيت لما رد على الروافض كتاب هذه السنة النبوية في الرد على المعتزلة على الروافض والقدرية، اتهموه بأنه ناصبي، فقال: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. حب الصحابة ليس نصبا، وحب آل البيت ليس رفضا، وإنما الرفض هو إعلان العداء للصحابة والغلو في آل البيت، والنصب هو إعلان العداء لآل البيت. وأهل السنة براء من النصب ومن الرفض. أهل السنة يحبون آل البيت ويوالون آل البيت ويتوسلون بحبهم إلى الله عز وجل، وهي من الوسيلة المشروعة أن تتوسل بالحب، والحب عمل صالح. ولهذا قال ابن تيمية في منظومته المشهورة: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، يقولها كل صاحب سنة: أنا أحب الصحابة وأنا أحب أهل البيت وأتوسل بهذه المحبة إلى الله عز وجل، أراها من أفضل عمله، أراها من أفضل العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذكركم الله في أهل بيته، وكأنه أشار إلى ما سيلاقيه بعض أهل البيت من عداوة ومن عداء سببته السياسة قبحها الله، فقال: أذكركم الله يا معشر الأصحاب أيتها الأمة، أذكركم الله في أهل بيتي. وللأسف الروافض أفسدوا هذه الوصية، جعلوا حب هذا البيت قبابا يبنونها وموالد يقيمونها ومشاهد يحجون إليها، وغلو في أشخاصهم، فهم الأئمة المعصومون وهم وتابعهم على هذا كثير من المتصوفة عند أهل السنة. المتصوفة عند أهل السنة تأثروا بالروافض في هذا الباب، فبنوا المشاهد والقلاب، وما مشهد الحسين والسيدة لبعيدين عنه، وهو تأثير الرافضي. الحسين بناه الرافضة في مصر، هذا المشهد الحسيني بناه الروافض في مصر، وزعموا أنهم أتوا برأس الحسين ليخدعوا البسطاء من أهل السنة. أهل السنة ليست محبتهم غلوا، وليست محبتهم معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول مثلا: لو فرض أن فينا واحدا أشير إليه بأصبعي من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الحسن أو الحسين، وعرفنا قلنا هذا فلان هذا، عرفنا بنسبه وبصحة نسبه إلى الحسن أو إلى الحسين، بالله عليكم أنحبه أم نبغضه؟ أم لا نحبه ولا نبغضه؟ أنا أعلم أن كل صاحب سنة سيرى من قلبه محبة لهذا الرجل وإن لم يعرفه. أحبه ليه؟ لماذا؟ لأنه ينتسب إلى رسول الله، ينتسب إلى رسول الله، فأنا أحب كل صاحب نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحب ليس معناه غلوا يفسد الدين ويفسد الشرع. ولهذا خير من يرد على الروافض إمام من أئمة آل البيت، الحسن بن الحسن، الحسن بن الحسن، وكان إمام أهل البيت في زمنه، كل أهل البيت يعتبروه سيد آل البيت. الحسن بن الحسن قام لرجل من روافض العراق ويحكم، ويحكم: أحبون إن أطعنا الله، فإن عصينا الله فأبغضونا. المسألة ليست نسب مجرد من عدم. أحبون إن أطعنا الله، فإن عصينا الله فأبغضونا. ف فقال له الرجل: أنتم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذو القربى، حبكم واجب في كل الأحوال. فقال له: ويحك، لو كان الله ينفع أحدا بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا أباه وأمه، لنفع من هو أقرب إليه منا أباه وأمه. فقال له الرجل الرافضي: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال: بلى قال، ولكن ما معنى هذا؟ هل معنى هذا أنه قال هذا ولي أمركم من بعدي؟ والله لو كان هذا هو المعنى الصحيح لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة كما بين لها أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصوم. ثم قال كلمة عجيبة: لقد أساء آباؤنا إن كان ما تقولونه حقا ثم لم يخبرون به. إن كان هذا الكذب الذي تفترونه وتنسجونه هو الحق وآباؤنا لم يخبرون به ولم يوصون به فقد أساءوا. لقد أساء آباؤنا إن كان ما تقولون حقا ثم لم يخبرون به. ولقد أساء علي إن كان ما تقولونه حقا ثم لم يقم في أمر الله حتى يعذر فيه. لو كان ما تقولون حقا وعلي لم يقف ويقول للناس اتقوا الله أنا ولي الأمر بنص رسول الله فقد أساء. وعلي لم يفعل هذا، بل الحسن بن علي تنازل عن الأمر ليجمع الأمة على رجل واحد، وهم يقولون أصل أصول الإمامة والعصمة. فقبح الله أصولا فاسدة، قبح الله أصولا فاسدة تهدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفت في عظم الأمة، وما ضعفت الأمة إلا حين ظهر هؤلاء وأمثال هؤلاء، فظهر الرفض وظهر الاعتزال وظهر الخوارج وظهر المرجئة وظهرت الجهمية، وفتتت الأمة عقديا وفكريا قبل أن تفتت وحدتها سياسيا، فصارت إلى ما هي فيه من حال الغثائية. ولكن كن صاحب سنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنوهجين. كن صاحب سنة، تكن أنت الجماعة، تكن أنت الناجي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقال: وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها أمتي إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا نحن نقول: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمفهوم سلف الأمة، بما أجمع عليه سلف الأمة، لتكن مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تكن ناجية، تكن محسنة، تكن إماما في الحق، إماما في السنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير ساعاتنا ساعة لقائك والعافية عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك الحصب في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد النوم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.